والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في رسالته أصول الإيمان، ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به. وقال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، قال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا يأس أحد، أخرجاه. وعنه مرفوعا: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه أحمد والبخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، رواه البخاري. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه، رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب، جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، رواه البخاري. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: كنا نقول: ولد الليلة عظيم أو مات عظيم. فقال: إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون، رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أعظم الله له الأجر والثواب في كتاب وصول الإيمان، وعن أبي هريرة مرفوعا: أن امرأة بغيا رأت كلبا يطيف ببير أو ببئر قد أدلع لسانه. البغي هي الزانية، المراد أنها امرأة كانت زانية رأت كلبا في يوم حار، واليوم الحار يدل على الحاجة إلى شدة شرب الماء، فرأته يطيف ببئر، ويطيف أي يدور من الطوفان وهو الدوران حول الشيء، فهو يطيف ببئر أي يدور حولها يبحث عن الماء. قد أدلع لسانه، ومعنى أدلع لسانه يعني قد أخرجه من العطش، من شدة العطش الذي لحق به، فنزعت له موقها، والموق هو الخف، فنزعت له خفها فسقته فغفر لها، يعني أنها لم تجد شيئا تسقيه به إلا أنها نزعت موقها أو خفها الذي كانت تلبسه، ثم أخرجت به الماء له حتى شرب فغفر لها به، غفر الله عز وجل لها مع أنها امرأة بغي، غفر لها بإسقائها أيضا، بإسقائها لهذا الكلب. وهذا الحديث، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ثم أورد المؤلف الحديث الذي يليه وقال: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد. أخرجاه أي البخاري ومسلم. الحديث الآخر فيه أن امرأة، كما جاء في بعض رواية الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة سوداء في النار، قد دخلت النار بسبب هرة حبستها في عندها، فلا هي أطعمتها حينما حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وخشاش الأرض المراد به هوام الأرض وحشراتها وما يكون فيها، وفيه دليل على أن الإنسان إذا لم يطعم هذه البهائم كالهرة وكالكلب ونحوها أنه لا يأثم بذلك، المهم أن لا يحبسها ويمنعها من أن تطعم وتبحث عن رزقها بنفسها، وأما إن حب يطعمها يقدم لها ما تحتاج. وهذا يدلني على أن المسلم ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء، خائفا من الله سبحانه وتعالى، راجيا لتلك المرأة البغي رجت رحمة الله جل وعلا فغفر لها وهي امرأة زانية بسقيها لكلب فغفر لها، والهرة ليست مأكولة اللحم ولا يعني وزن لها، ولكن مع ذلك لما حبستها دخلت النار بسببها. فالواجب على المسلم أن يكون بين الخوف والرجاء، كما قال الزهري: قال لي ألا يتكل أحد ولا ييأس أحد، قد يعذب الإنسان بها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر، بسبب سقها لكلب. وفيه من شاء فغفر لها، وفيه إثبات أيضا وجود النار، وأن الله عز وجل إثبات صفة تعذيب الله للعصاة، فإن الله يعذب من عصاه، وإثبات عدل الله جل وعلا، فالله حكم العدل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل، فالتي أحسنت إلى الكلب غفر لها بسبب ذلك، والتي أساءت إلى الهرة عذبها بالنار بسبب ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله عنه: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه أحمد والبخاري. وهذا الحديث فيه إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، وهذا هو محل الشاهد من أصول الإيمان، إثبات العجب صفة لله جل وعلا. وقوله يقادون إلى الجنة بالسلاسل، أي أنهم يؤسرون في أول الأمر، يؤسرون كفارا، ويؤتى بهم قد قيدوا بالسلاسل، ثم يشرح الله صدورهم للإيمان بعد ذلك فيصبحون من أهل الإيمان، وربما يجاهدون في سبيل الله ثم يستشهدون، أو أنهم يموتون على الإيمان فيدخلون الجنة، فهم جاء بهم إلى الإسلام مكبلين بالسلاسل غير راغبين، ولكنهم مع ذلك يسير أمرهم إلى أنهم يدخلون الجنة ويصبحون من أهل الجنة، فعجب ربنا جل وعلا لهذا الأمر. ومما يدل على أن هذا هو المعنى، وهذا أصح ما قيل في ذلك، ما رواه الطبراني بسند حسن كما يقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، عن أبي الطفيل رفعه قال، يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت ناسا من أمتي يساقون إلى الجنة بالسلاسل كرها. رأيت ناسا أو ناسا من أمتي يساقون إلى الجنة بالسلاسل كرها. قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم من العجم يسبيهم المهاجرون فيدخلون الإسلام مكرهين. قوم من العجم يسبيهم المهاجرون فيدخلون الإسلام مكرهين، يعني هم يدخلون الجنة بعد ذلك. والحاصل أن محل الشاهد عجب ربنا، إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، وهو عجب يليق به جل وعلا. ثم أورد المؤلف حديث أبي موسى: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله جل وعلا يدعون له الولد، أو يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، رواه البخاري. وهذا الحديث يدل على أصل من أصول الإيمان، وهو إثبات صفة الصبر لله جل وعلا، ومن أسمائه الصبور، فمن صفاته التي يوصف بها الصبر، وهو صبر حقيقي يليق بكماله جل وعلا وجلاله. قال: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. نعم، يصبر على أذى الكفار وهم يدعون غيره، مع أن الذي يرزقهم ويعافيهم ويمن عليهم بالنعم هو الله جل وعلا، ومع ذلك يصبر عليهم ولا يعاجلهم بالعذاب. فمن آمن ودخل بالإيمان غفر له جل وعلا، ومن أبى ومات على ذلك أخذه أخذ عزيز مقتدر، فالله يمهل ولا يهمل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. هذا الحديث أيضا رواه البخاري في كتاب التوحيد من حديث أبي هريرة، ومحل الشاهد منه على أصول الإيمان أن فيه إثبات الكلام إلى الله سبحانه، إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وإثبات أيضا النداء وأن الله يتكلم وينادي. وفيه أيضا إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، سورة المحبة، وأن الله جل وعلا يحب المؤمنين ويحب بعض عباده المؤمنين. وفيه إثبات في إثبات علو الله جل وعلا، وإن كان هذا قد يكون أخذه فيه خفاء. ومعنى قوله إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب من يتبعون نبيه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أردت محبة الله فإن طريقها اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المنشط والمكره. فإذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، وفيه أن جبريل يحب ما يحبه الله، وأن محبة جبريل شأنها عظيم، لأن جبريل يحب من أحبه الله ويبغض من أبغضه الله، وهكذا رسل الله جل وعلا يحبون ما أحبه الله ويبغضون ما أبغضه الله. قال فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء وتحبه الملائكة، يحبون ما أحب الله جل وعلا، ويوضع له القبول في الأرض. يوضع له القبول يعني يوضع له القبول، تقبله القلوب، تحبه وتميل إليه. وهذا جاء مبينا في رواية الترمذي بسند صحيح كما في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة، وفيه ثم تنزل له المحبة في الأرض، فذلك قوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث إني قد أحببت فلانا فأحبه فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في الأرض، فذلك قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والقصد أن من صدق الله وسار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه وتحبه ويحبه جبريل وتحبه الملائكة ويحبه المؤمنون في الأرض، ينزل الله له المحبة والقبول في الأرض، فيحبه أهل الأرض، أهل الإيمان المؤمنون من أهل الأرض. ثم أورد المؤلف بعد ذلك حديث جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة، أو كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا الحديث العظيم تضمن أصلا من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهي الرؤية، إثبات رؤية المؤمنين لربهم، فإن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم ويرونه كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته ولا يتضامون في رؤيته ولا يضارون ولا يتضررون ولا تصيبه مشقة في رؤيته كما يرى الناظر القمر ليلة البدر وكما يرى الشمس ليس دونها سحاب. وهذا أعظم نعيم يحصل لأهل الجنة في الجنة، أعظم نعيم يحصلون عليه هو النظر إلى وجه الله الكريم كما في الحديث الذي خرجه مسلم وفيه قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. أعلى نعيم وأعظم نعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينظرون إلى وجهه الكريم. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنكرت ذلك المعتزلة فقالوا إنه لا يمكن أن يرى ولا يمكن أن يرى الناس ربهم، وتبنى تلك العقيدة الزمخشري في كتابه الكشاف وبث سمومه ولبس، حتى إنه قال عند قوله جل وعلا ومن أدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من هذا الفوز، ومشى. وهذا الكلام يبدو في ظاهره أنه لا بأس به، بل لو قاله أحد من أهل السنة الذين يثبتون الرؤيا لم يعترض عليه، ولكن لما علم أن الزمخشري ينكر الرؤية فإنه أراد أن يثبت منهجه هنا، فقال وأي فوز أعظم من هذا، يعني لا فوز أعظم من دخول الجنة، وهو يريد أن ينكر الرؤية، يعني أن المؤمن لا يرون ربهم. وأهل السنة والجماعة يقولون إن أعظم نعيم يحصل عليه أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم، يرونه حقيقة بأبصارهم. وقوله يضامون وردت بأكثر من لفظ، فوردت يضامون ووردت بلفظ وردت نعم تضامون تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، ووردت بفتح التاء وتشديد الميم تضامون. والفرق بينهما أن تضامون تضامون ينضم بعضكم إلى بعض لتروه، لأن هذا يحصل إذا كان في الشيء خفاء، فمثلا حينما يتراءى الناس الهلال في أول ما يخرج ينضم بعضهم إلى بعض، انظر إلى هذه الجهة أو انظر إلى هذه الجهة. فالمؤمنون لا يتضامون ولا ينضم بعضهم إلى بعض يطلب الرؤية، لأن أنهم يرون الله عز وجل رؤيا بينة واضحة كما يرون القمر ليلة البدر. أو تضامون من الضيم، يعني لا يلحقكم ضيم ولا ظلم في النظر إليه. ووردت أيضا تضارون وتضارون، وكلاهما ثابتة في الرواية، ومعنى تضارون أو تضارون المراد يعني لا يلحقكم مشقة ولا تعب حينما تنظرون إليه، بل ترونه عيانا بيانا جليا سبحانه وتعالى. والمؤمنون يرون ربهم في عرصات القيامة ويرونه في الآخرة، وأما الكفار فإنهم لا يرونه أبدا، لا في عرصات القيامة ولا حين دخولهم إلى النار، كما قال الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما أهل النفاق فإنهم يرون الله في العرصات ولكنهم لا يرونه بعد ذلك، لأنهم يصيرون إلى النار. هذا ما قرره شيخ الإسلام وأهل العلم في مسألة الرؤيا، رؤية الله سبحانه وتعالى، وأصناف الناس في رؤية الله سبحانه وتعالى. وقوله هنا: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، المراد بهما صلاة الفجر وصلاة العصر، كما جاء مصرحا به في رواية مسلم، فإنه في مسلم لما وصل إلى قوله وقبل غروبها قال يعني العصر والفجر، وجاء مصرحا به عند أبي داود والترمذي بسند صحيح من حديث فضالة الليثي، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: حافظوا على العصرين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. وفسر بذلك البخاري واستشهد به بهذا الحديث على فضل صلاة الفجر والعصر. فالحاصل أن المراد بهاتين الصلاتين هما صلاة الفجر وصلاة العصر، وهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الفجر والعصر. وقرأ هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فهذا كالتفسير لمعنى التسبيح هنا، أن المراد به التسبيح بالصلاة. سبح الرجل يعني إذا صلى، وأنه قوله صلى السبحة لغلبة التسبيح عليها ولكثرة التسبيح فيها. ثم قال، ثم أورد المؤلف رحمه الله أو قبل أن نتجاوز هذه النقطة: لا أحد يرى الله عز وجل في الدنيا، لم يره أحد حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر الحديث على ذلك، وأنه لما سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، أي كيف أراه. ففي الدنيا لم يره أحد، وأما في الآخرة فيراه المؤمنون جميعا، وهو أفضل نعيم يحصلون عليه. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري، قال الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وولي الله بينه الله جل وعلا بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين وصفهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو ولي الله، المؤمن التقي، المؤمن بما يجب الإيمان به، التقي الذي اتقى ما حرم الله جل وعلا واتصف بالتقوى، لأن التقوى كما قال طلق بن حبيب هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. وهذا التعريف قال عنه ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن رجب وغيرهم: أحسن ما قيل في تعريف التقوى، وأحسن ما قيل في تعريف التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. وعرفه بعضهم بأن تجعل التقوى بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. هذا ولي الله الذي آمن واتقى. يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا، عادى ولي الله، قال: فقد آذنته بالحرب. ومعنى آذنته أي أعلمته بالحرب، بالمحاربة له. ومن الذي يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ كما قال الله جل وعلا في حكم أكل الربا: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا أحد يستطيع أن يحارب الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا أصح حديث في الولاية، أو أصح حديث في الأولياء. هذا الحديث لأن فيه إثبات ولاية الله، وفيه أيضا دفاع الله عن أوليائه ولهذا جاء في بعض الأحاديث إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث. فالقصد أن أولياء الله يدافع الله عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومن عاداهم فقد أعلمه الله بالحرب، فبارز الله في المحاربة، ومن يحارب الله يخذل ويهزم. ففيه وجوب الحذر من التعرض لأولياء الله جل وعلا الذين آمنوا وكانوا يتقون، الحذر من التعرض لهم، فإن من تعرض لهم فقد حارب الله جل وعلا، ومن حارب الله فقد خاب وخسر وهزم واندحر. ثم بين شيئا مما من أسباب هذه الولاية وما يؤدي إليها، فقال: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فيه بيان أهمية الإتيان بالفرائض لما فرض الله عليه، وأن الفرائض أهم من النوافل، وأن أوجب ما يجب على الإنسان هو الفرائض، وهي سبب محبة الله، ولا شيء أحب عند الله جل وعلا من أن يتقرب بها العبد. وهذا دليل على فضل الفرائض. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، فأدي فرائض الله التي فرض عليك. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا فيه دليل على أن الإكثار من النوافل مع أن الفرائض أحب إلى الله، ولكن حتى النوافل الإكثار منها سبب لمحبة الله جل وعلا، وسبب لولاية الله جل وعلا. وهذا فيه حث وتهييج للمسلم على الإكثار من الأعمال الصالحة، على أداء الواجبات والإكثار من النوافل، فإنها سبب محبة الله سبحانه وتعالى وسبب ولايته. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. محل الشاهد لهذا الحديث إثبات المحبة من أصول الإيمان التي يؤمن بها أهل السنة، المحبة، إثبات المحبة لله جل وعلا. وهي أيضا إثبات صفة التردد كما سيأتي لله جل وعلا، وفيه إثبات صفة الكراهية وأن الله يكره. فهذا كله من أصول أهل السنة. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. بين أهل العلم من غير خلاف بينهم أن معنى قوله هنا كنت سمعه الذي يسمع به، يعني وثقت سمعه، فلا يسمع إلا ما أحب، إلا ما يرضي الله. وكنت بصره وثقته فلا يبصر ولا ينظر إلا ما يحبه الله. وكنت يده وثقته وسددته فلا تمتد يده ولا تبطش إلا في طاعة الله ومراد الله. وقدمه أو رجله التي يمشي بها وثقته أيضا وسددته فلا تمشي قدماه إلا في طاعة الله ورضوانه. هذا معنى الحديث من غير خلاف بين أهل العلم، وليس هذا تأويلا، ولكنه مما تدل عليه اللغة، وهذا معناه في اللغة، لا يحتمل غير هذا المعنى. وأهل السنة والجماعة فيما يقولون وفيما يثبتون من الأسماء والصفات يدورون مع النصوص، وأيضا اللغة تشهد لما يقولون. وهنا النص واضح أن المراد كنت سمعه، لأنه قال يتقرب إلي، فكنت سمعه الذي يسمع به، نسب السمع إلى العبد، ومعلوم أن العبد مخلوق وسمعه مخلوق، فالمراد تسديده وتصويبه وتوفيقه من الله، فلا يسمع إلا ما يحب الله، ولا يبصر إلا ما يرى الله، ولا تمتد يده إلا إلى ما يحب الله، ولا تمشي قدمه إلا إلى ما يحب الله ويريده ويرضاه ويأمر به. والمراد أنه يسدد، أكثر تقرب إلى الله بالفرائض وأكثر من النوافل وأبشر بولاية الله وبتسديده وبتوفيقه. وهذا أمر ملاحظ من عباد الله من يكون موفقا في أموره وفي تصرفاته وفي أعماله لتقوى لربه جل وعلا. لما اتقى الله وفقه وسدده وصوبه، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال ولئن سألني لأعطينه. إذا أردت أن يستجيب الله لك ما تسأل فعليك بالتقرب بالفرائض وأكثر من التقرب بالنوافل، تكون سببا لإجابة الله لسؤالك. ولئن سألني، الواو هنا موطئة للقسم، الواو القسم واللام موطئة للقسم، تقدير الكلام والله لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا بي واستجار بي ولجأ بي إلي، لأعيذنه من شر كل ذي شر من كل ما استعاذ منه. ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. فنزع أو اختلف السلف في التردد هل يضاف إلى الله، فمنهم من منع التردد من إضافة التردد إلى الله، قال لأن هذه صفة نقص، وأثبته آخرون وهو الصواب ولا يحمل على المعنى الذي فيه النقص. ولهذا بين الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معنى التردد في الحديث، فقال في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 58 قال بين سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده ويكره ما يكرهه. وهو أي العبد يكره الموت فهو يكرهه، فالله يكره الموت لأن عبده يكرهه، يعني يكرهه لعبده فهو يكرهه كما قال. قال وأنا كما قال وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت، فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك. هذا بيان شاف كاف من شيخ الإسلام وإزالة للبس الذي قد يحصل عند البعض في معنى التردد. المراد أن التردد هنا لأن الله يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكره عبده المؤمن، وعبده المؤمن يكره الموت، ولكن الله سبحانه وتعالى قد قضى عليه بالموت ولا بد منه، فهذا هو التردد الحاصل. وليس المراد التردد الذي يدل على عدم العلم وعلى خفاء الأمر وعلى عدم معرفة المصلحة، لا، هذا معنى التردد. فيثبت لله جل وعلا إثباتا على حقيقته وهو صفة كمال لا نقص فيها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وشيخ الإسلام أيضا في الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 225 يقول فالمتقربون إلى الله بالفرائض هم الأبرار المقتصدون. يعني الحديث ذكر من يتقرب إليه بالفرائض ومن يتقرب إليه بالنوافل، فقال شيخ الإسلام فالمتقربون إلى الله بالفرائض هم الأبرار المقتصدون أصحاب اليمين، والمتقربون إليه بالنوافل التي يحبها بعد الفرائض هم السابقون المقربون. وهذا كما قال شيخ الإسلام عند قوله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال هذه الأصناف الثلاثة هم أهل الحق وأهل السنة وأهل الإسلام. فمنهم الظالم لنفسه الذي ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ومنه المقتصد الذي أتى بالواجبات فقط ولم يأتي بشيء من المندوبات، وهم الذين أشار إليه هنا بأنهم المقتصدون، الذي قال فيهم الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي إلي بشيء أحب مما افترضت عليه. ومنهم السابق بالخيرات، وهو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات وأتى بالمندوبات وترك المكروهات خشية الوقوع في المحرمات، فهذا هو السابق المقرب. والحاصل أن الحديث فيه كما أشرنا إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وإثبات صفة التردد، وإثبات صفة الكراهية، وإثبات ولاية الله سبحانه وتعالى وأنه يتولى المؤمنين. وهذا الحديث كما قال شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 371، قال: وهذا أصح حديث الرؤية في الأولياء، هذا أصح حديث الرؤية في الأولياء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وهذا فيه من أصول الإيمان عند أهل السنة إثبات نزول الله جل وعلا، وأن الله ينزل الثلث الآخر كل ليلة نزولا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، لا نعلم عن كيفيته شيئا، ولكن نؤمن به ونصدق به لأنه ثبت به الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه حديث النزول، فأفاد فيه وأجاد على عادته وبين ورد ما استشكل وما أورده المخالفون من شبهات. ينزل ربنا تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني الثلث الآخر. وجاء في بعض النصوص أنه ينزل نصف الليل بعد منتصف الليل، فمن العلماء من جمع بين هذه النصوص لأنه ينزل نصف الليل وآخر والثلث الآخر، ومنهم من قال بالترجيح بين النصوص وقال إن النصوص التي فيها إثبات نزوله الثلث الآخر أصح وأقوى من غيرها. وفي أن الله سبحانه وتعالى يقول لعباده: من يسألني فأعطيه، وهذا يدل على أهمية القيام في آخر الليل والثلث الآخر من الليل. وينبغي لك يا طالب العلم أن تكون ممن يقوم في هذه الساعة، كيف لا وأنت أحوج ما تكون إلى الله، وكم من المسائل تحتاجها أن تسألها الله، وكم من الأمور تحتاج أن تدعو الله بها، وكم من الذنوب تحتاج أن تستغفر ربك منها. فالله جل وعلا يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، ورتب الجواب على الدعاء: من يدعوني فأستجيب له، والباء تكون الترتيب والتعقيب: من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فيا أخوان، ثمرة العلم العمل، ثمرة العلم العمل. هذا الحديث العظيم ينبغي المسلم يقف معه كثيرا. كلنا ذلك الرجل الذي تمر به أمور يريد قضاءها، تمر به بعض الشدة، تمر به أشياء، فليسأل الله بالليل والنهار، ولكن سؤاله في آخر الليل أدنى وأقرب إلى الإجابة لصحة هذا الحديث، ولأنه يغفل فيه الغافلون ولا يوفق للقيام فيه لطاعة الله إلا الموفقون. ففيه إثبات صفة النزول هذا الحديث من أصول الإيمان، وفيه إثبات صفة الكلام لأنه يعني قال يقول، وفيه إثبات صفة المغفرة فأغفر له، وفيه إثبات صفة الإعطاء فأعطيه، والاستجابة فأستجيب له. وكل هذا مما يؤمن به أهل السنة ويقرون به. ثم قال المؤلف عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم كذلك. وهذا الحديث محل الشاهد منه لأصول الإيمان إثبات صفة الكبرياء وأنها رداء الله، رداءه الكبرياء سبحانه وتعالى، فهي إثبات صفة الكبرياء لله جل وعلا، وأهل السنة يثبتون هذا. ولهذا جاء في حديث آخر: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني فيهما لعذبته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فأهل السنة والجماعة يقرون بهذا، بإثبات صفة الكبرياء وأنها رداء الرحمن، وإثبات العزة لله جل وعلا وأنها إزار الرحمن، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم وغيره. وهذا الحديث تفسير لقوله جل وعلا في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قالوا: هاتان الجنتان الأوليان هما الجنتان من ذهب، وهي للسابقين الأبرار. وقوله وجنتان من فضة يدل عليه قوله في السورة نفسها في سورة الرحمن: ومن دونهما جنتان. دونهما يعني في الوصف في النعيم. والمتأمل للآيات التي جاءت في سورة الرحمن يتبين له الفرق بين الجنتين، الفرق بين القسمين، فالأول أعظم وأكمل، وإن كان الجنتان الأخريان فيهما الخير العظيم، فهما جنتان من ذهب آنيتهما، يعني الآنية التي فيهما، وهذا دليل على أن في الجنة آنية، وما فيهما يعني ما فيهما مما عده الله من النعيم كالمساكن و كل ما عده الله عز وجل، جاءت به النصوص الصحيحة فإنها تكون من ذهب، والجنتان الأخران يكونان من فضة. وقد أورد بعض العلم استشكالا كما أورده الحافظ بن حجر، قال: هذا الحديث دال على أن جنتين من ذهب وجنتين من فضة، وقد جاء في الحديث الصحيح عند أحمد والترمذي وابن حبان والدارمي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، هذا بناء الجنة. والحديث الذي معنا يدل على أن جنتين من ذهب وجنتين من فضة من ورق، فقالوا في الجمع بينهما ما جاء عند البزار وأبي نعيم بسند جيد، سند حسن كما يقول حافظ بن حجر، حيث جاء فيه: إن الله أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. قالوا: فالحديث الذي جاء فيه أن بناء الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب، أن هذا حائط الجنة الذي يحيط بها، جمعا بين النصوص. وأما الجنتان الأوليان فهما فكلاهما من ذهب، ولكن حائطهما من ذهب، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. والجنتان الأخران كلاهما من فضة، ولكن حائطهما لبنة من ذهب ولبنة من فضة. وبهذا يجمع بين النصوص الواردة في ذلك. قال: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء، يعني ما بينهم وبين أن ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء والإجلال والهيبة على وجهه في جنة عدن، فيمن جل وعلا عليهم فيرفع الرداء الذي بينه وبينهم، فينظرون إلى الله جل وعلا وأعظم، وهو أعظم نعيم يرونه ويحصلون عليه في الجنة. وهذا فيه من أصول أهل السنة والجماعة كما قلنا إثبات صفة الكبرياء، وفيه أيضا إثبات النظر إلى وجه الله الكريم، وفيه إثبات الجنة وأن الجنة جنتان، جنتان من ذهب وجنتان من فضة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد، وأورده هنا كما ترون، وهو من أصول أهل السنة والجماعة، وفيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ولهذا أورد فيه حديث ابن عباس في صحيح مسلم عند مسلم والترمذي والنسائي، قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مرسل صحابي، ومرسل الصحابي له حكم الرفع ولا يضر ذلك. قال: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، رمي بشهاب فاستنار، يعني كان له نور واضح وبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ فقالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم، هذه عقيدة أهل الجاهلية. فقال: إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته. وبالمناسبة هذا الحديث دليل على أنه لا يشرع قول عند رؤية الرمي بالشهب. إذا رمي بالشهب لم يرد في السنة قول يقوله الإنسان، وأن العامة يعني تختلف عباراتهم في هذا، منهم من يقول سبحان الله، ومنهم من يقول رجوم للشياطين، ومنهم من يسكت وهو الصواب، ما ورد شيء. إذا رأى الإنسان الشهاب يرمى به حتى ولو استنار نوره وعظم، لم يرد في السنة ما يدل على أن الإنسان يقول شيئا، فإذا رآه الإنسان يسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. وهذا فيه إثبات صفة الكلام، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع يسمعه منه جبريل ويخبر به الملائكة. قال: فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقرفون ويزيدون. بعض الألفاظ يقرفون وهي بمعنى، يعني يقرفون فيه ويزيدون عليه، يقرفون فيه كلاما من كلامهم ويزيدون عليه، كما جاء في الحديث الآخر: فيكذب معها 100 كذبة الساحر والكاهن. فهذا الحديث محل الشاهد منه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه كلام مسموع يسمعه جبريل، كما جاء في الحديث الآخر الذي أورده المؤلف حديث النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله تعالى. ثم ذكر فيه: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، وأول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه ما أراد فينتهي به حيث أمره الله. كلما مر بسماء سأله أهلها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول لهم: قال الحق، قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون مثل ذلك. الحديث والحديث الثاني في سنده ضعف، الحديث الثاني أخرجه ابن خزيمة في التوحيد والآجري وابن أبي عاصم وابو نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات ومن جرير في التفسير، وفي سنده ضعف لكنه معناه صحيح ويشهد له الحديث الذي قبله وبعض الأحاديث التي ورد في السنة التي تدل على أن الملائكة إذا تكلم الله بالوحي أخذتهم رجفة أو رعدة شديدة خوفا وهيبة وإجلالا لله سبحانه وتعالى وصعقوا فيكون أول من يفيق جبريل. فكلما مر على ملأ من الملائكة سألوه فيخبره ماذا قال ربنا فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. وفيه أن أيضا أن الملائكة حينما تسمع الكلام أو ملائكة السماء كما جاء صريحا عن عائشة أن الملائكة يحدث بعضهم بعضا في السماء فربما سمع الجن لأن الجن يكون بعضهم فوق بعض كما جاء في الحديث الصحيح فيسترقون السمع أو يسمعون يخطفون الكلمة من السماء لأنهم يسترقون السمع فربما أدركهم الشهاب فلا يبقى منهم أحد ربما بقي منهم الواحد والاثنان وقد وصلت إليه الكلمة فيقرها أو فيلقيها إلى الساحر أو الكاهن فيأخذها ويكذب معها 100 كذبة يخلطها بها فيصدق من أجل الكلمة التي قال. وهذا فيه دليل على استعداد النفوس لقبول الباطل فإن الذي يكذب 100 كذبة ويصدق مرة واحدة الواجب أن يكذب لكن يصدق 100 كذبة من أجل كلمة صدق واحدة. وهذا فيه دليل على استعداد النفوس لقبول الباطل إلا ما شاء الله. فالحاصل أن هذا الحديث فيه من أصول أهل السنة والجماعة إثبات أن الله سبحانه إثبات الكلام لله جل وعلا وأنه يتكلم ويتكلم بصوت يسمعه جبريل وتسمعه الملائكة. وفيه أيضا إثبات الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا إثبات الملائكة والإيمان بالملائكة. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه في هذا اليوم. وإن كان هناك شيء من الأسئلة نسمع ولو الشيء القليل لأن الشيخ قد وصل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل بالحديث من يسألني فأعطيه ومن يدعوني فأستجيب له ما هو الفرق بين السؤال والدعاء؟
الدعاء أعم من السؤال. الدعاء أعم من السؤال وقد يقال أنه مترادفان لكن الدعاء أعم لأن السؤال هو ما فيه طلب. ولهذا العلماء قالوا الدعاء نوعان دعاء مسألة ودعاء طلب. دعاء مسألة وطلب ودعاء عبادة. فلو أن الرجل قام آخر الليل وصار يصلي فإنه بهذه الصلاة يدعو الله أن يغفر له. رفعه ليديه قبضه ليده اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة هذا تذلل وخضوع يدعو الله به. فالدعاء أعم من السؤال. السؤال ما كان فيه طلب والدعاء أعم من ذلك ما كان فيه سؤال وطلب وما سوى ذلك. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل في حديث جرير بن عبد الله البجلي ما مناسبة ذكر الآية في الحديث؟
ذكر الآية
قول الله جل وعلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس.
نعم. قلنا أن هذا تفسير وبيان للمراد بالصلاة التي إن استطعت أن لا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قلنا أنها صلاة الفجر وصلاة العصر وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية أن المراد بالتسبيح هنا هي الصلاة صلاة الفجر وصلاة العصر. وقلنا إنها أن الصلاة تسمى سبحة وتسبيحا من باب إطلاق الجزء على الكل لأن مما في الصلاة التسبيح. ولهذا قال ابن عمر في صحيح مسلم وغيره لو كنت مسبحا لأتممت يعني لو كنت مصليا النافلة وسمى صلاة النافلة سبحة أو تسبيحا. نعم. والله أعلم صلى الله وسلم وبارك.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في رسالته أصول الإيمان ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به. وقال دخلت النار امرأة في هرة حبستها قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري لئلا يتكل أحد ولا يأس أحد أخرجاه. وعنه مرفوعا عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل رواه أحمد والبخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم رواه البخاري. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها رواه الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه رواه البخاري. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن رواه البخاري. باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. عن ابن عباس رضي الله عنه قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ رمي بنجم فاستنار فقال ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا قالوا كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم فقال إنها لم ترم لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم ماذا قال فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو الحق ولكنهم يقرفون فيه ويزيدون رواه مسلم والترمذي والنسائي. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا أو قال خروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل عليه السلام فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل. فيقولون كلهم مثل ما قال جبرائيل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن أبي حاتم واللفظ له.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب أعظم الله له الأجر والثواب في كتاب وصول الإيمان، وعن أبي هريرة مرفوعا أن امرأة بغيا رأت كلبا يطيف ببير أو ببئر قد أدلع لسانه. البغي هي الزانية، المراد أنها امرأة كانت زانية رأت كلبا في يوم حار، واليوم الحار يدل على الحاجة إلى شدة شرب الماء، فرأته يطيف ببئر، ويطيف أي يدور من الطوفان وهو الدوران حول الشيء، فهو يطيف ببئر أي يدور حولها يبحث عن الماء. قد أدلع لسانه، ومعنى أدلع لسانه يعني قد أخرجه من العطش، من شدة العطش الذي لحق به، فنزعت له موقها، والموق هو الخف، فنزعت له خفها فسقته فغفر لها، يعني أنها لم تجد شيئا تسقيه به إلا أنها نزعت موقها أو خفها الذي كانت تلبسه، ثم أخرجت به الماء له حتى شرب فغفر لها به، غفر الله عز وجل لها مع أنها امرأة بغي، غفر لها بإسقائها أيضا، بإسقائها لهذا الكلب. وهذا الحديث، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ثم أورد المؤلف الحديث الذي يليه وقال دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري لئلا يتكل أحد ولا ييأس أحد، أخرجاه أي البخاري ومسلم. الحديث الآخر فيه أن امرأة، كما جاء في بعض روايات الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة سوداء في النار قد دخلت النار بسبب هرة حبستها في عندها، فلا هي أطعمتها حينما حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وخشاش الأرض المراد به هوام الأرض وحشراتها وما يكون فيها، وفيه دليل على أن الإنسان إذا لم يطعم هذه البهائم كالهرة وكالكلب ونحوها أنه لا يأثم بذلك، المهم أن لا يحبسها ويمنعها من أن تطعم وتبحث عن رزقها بنفسها، وأما ينحب يطعمها يقدم لها ما تحتاج. وهذا يدلني على أن المسلم ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء، خائفا من الله سبحانه وتعالى، راجيا لتلك المرأة البغي رجت رحمة الله جل وعلا فغفر لها وهي امرأة زانية بسقيها لكلب فغفر لها، والهرة ليست مأكولة اللحم ولا يعني وزن لها، ولكن مع ذلك لما حبستها دخلت النار بسببها. فالواجب على المسلم أن يكون بين الخوف والرجاء، كما قال الزهري قال لي ألا يتكل أحد ولا ييأس أحد، قد يعذب الإنسان بها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر بسبب سقيها لكلب. وفيه من فغفر لها،
وفيه إثبات أيضا وجود النار، وأن الله عز وجل إثبات صفة تعذيب الله للعصاة، فإن الله يعذب من عصاه، وإثبات عدل الله جل وعلا، فالله حكم العدل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل فالتي أحسنت إلى الكلب غفر لها بسبب ذلك، والتي أساءت إلى الهرة عذبها بالنار بسبب ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله عنه: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رواه أحمد والبخاري. وهذا الحديث فيه إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، وهذا هو محل الشاهد من أصول الإيمان، إثبات العجب صفة لله جل وعلا، وقوله يقادون إلى الجنة بالسلاسل أي أنهم يؤسرون في أول الأمر، يؤسرون كفارا ويؤتى بهم قد قيدوا بالسلاسل، ثم يشرح الله صدورهم للإيمان بعد ذلك فيصبحون من أهل الإيمان، وربما يجاهدون في سبيل الله ثم يستشهدون، أو أنهم يموتون على الإيمان فيدخلون الجنة، فهم جاء بهم إلى الإسلام مكبلين بالسلاسل غير راغبين، ولكنهم مع ذلك يسير أمرهم إلى أنهم يدخلون الجنة ويصبحون من أهل الجنة، فعجب ربنا جل وعلا لهذا الأمر. ومما يدل على أن هذا هو المعنى، وهذا أصح ما قيل في ذلك، ما رواه الطبراني بسند حسن كما يقول الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة عن أبي الطفيل رفعه، قال يعني رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت ناسا من أمتي يساقون إلى الجنة بالسلاسل كرها، رأيت ناسا أو ناسا من أمتي يساقون إلى الجنة بالسلاسل كرها، قلت: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم من العجم يسبيهم المهاجرون فيدخلون الإسلام مكرهين، قوم من العجم يسبيهم المهاجرون فيدخلون الإسلام مكرهين، يعني هم يدخلون الجنة بعد ذلك. والحاصل أن محل الشاهد عجب ربنا، إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى، وهو عجب يليق به جل وعلا. ثم أورد المؤلف حديث أبي موسى: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله جل وعلا يدعون له الولد أو يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، رواه البخاري. وهذا الحديث يدل على أصل من أصول الإيمان، وهو إثبات صفة الصبر لله جل وعلا، ومن أسمائه الصبور، فمن صفاته التي يوصف بها الصبر، وهو صبر حقيقي يليق بكماله جل وعلا وجلاله. قال: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله. نعم، يصبر على أذى الكفار وهم يدعون غيره، مع أن الذي يرزقهم ويعافيهم ويمن عليهم بالنعم هو الله جل وعلا، ومع ذلك يصبر عليهم ولا يعاجلهم بالعذاب، فمن آمن ودخل بالإيمان غفر له جل وعلا، ومن أبى ومات على ذلك أخذه أخذ عزيز مقتدر، فالله يمهل ولا يهمل. ثم قال المؤلف رحمه الله: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى: يا جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. هذا الحديث أيضا رواه البخاري في كتاب التوحيد من حديث أبي هريرة، ومحل الشاهد منه على أصول الإيمان أن فيه إثبات الكلام إلى الله سبحانه، إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، وإثبات أيضا النداء وأن الله يتكلم وينادي. وفيه أيضا إثبات المحبة لله سبحانه وتعالى، سورة المحبة، وأن الله جل وعلا يحب المؤمنين ويحب بعض عباده المؤمنين. وفيه إثبات في إثبات علو الله جل وعلا، وإن كان هذا قد يكون أخذه فيه خفاء. ومعنى قوله إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يحب من يتبعون نبيه، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا أردت محبة الله فإن طريقها اتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المنشط والمكره. فإذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، وفيه أن جبريل يحب ما يحبه الله، وأن محبة جبريل شأنها عظيم، لأن جبريل يحب من أحبه الله ويبغض من أبغضه الله، وهكذا رسل الله جل وعلا يحبون ما أحبه الله ويبغضون ما أبغضه الله. قال فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء وتحبه الملائكة، يحبون ما أحب الله جل وعلا، ويوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول يعني يوضع له القبول تقبله القلوب، تحبه وتميل إليه. وهذا جاء مبينا في رواية الترمذي بسند صحيح، كما في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة، وفيه ثم تنزل له المحبة في الأرض، فذلك قوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث إني قد أحببت فلانا فأحبه، فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في الأرض، فذلك قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والقصد أن من صدق الله وسار على طريق النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يحبه وتحبه ويحبه جبريل وتحبه الملائكة ويحبه المؤمنون في الأرض، ينزل الله له المحبة والقبول في الأرض، فيحبه أهل الأرض، أهل الإيمان المؤمنون من أهل الأرض. ثم أورد المؤلف بعد ذلك حديث جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة، أو كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. هذا الحديث العظيم تضمن أصلا من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهي الرؤية، إثبات رؤية المؤمنين لربهم، فإن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم ويرونه كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته ولا يتضامون في رؤيته ولا يضارون ولا يتضررون ولا تصيبه مشقة في رؤيته كما يرى الناظر القمر ليلة البدر، وكما يرى الشمس ليس دونها سحاب. وهذا أعظم نعيم يحصل لأهل الجنة في الجنة، أعظم نعيم يحصلون عليه هو النظر إلى وجه الله الكريم كما في الحديث الذي خرجه مسلم وفيه قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. أعلى نعيم وأعظم نعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن ينظرون إلى وجهه الكريم. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنكرت ذلك المعتزلة فقالوا إنه لا يمكن أن يرى ولا يمكن أن يرى الناس ربهم. وتبنى تلك العقيدة الزمخشري في كتابه الكشاف وبث سمومه ولبس، حتى إنه قال عند قوله جل وعلا ومن أدخل الجنة فقد فاز، قال وأي فوز أعظم من هذا الفوز، ومشى. وهذا الكلام يبدو في ظاهره أنه لا بأس به، بل لو قاله أحد من أهل السنة الذين يثبتون الرؤيا لم يعترض عليه. ولكن لما علم أن الزمخشري ينكر الرؤيا فإنه أراد أن يثبت منهجه هنا، فقال وأي فوز أعظم من هذا، يعني لا فوز أعظم من دخول الجنة، وهو يريد أن ينكر الرؤية، يعني أن المؤمن لا يرون ربهم. وأهل السنة والجماعة يقولون إن أعظم نعيم يحصل عليه أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم، يرونه حقيقة بأبصارهم. وقوله يضامون وردت بأكثر من لفظ، فوردت يضامون ووردت بلفظ وردت نعم تضامون تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، ووردت بفتح التاء وتشديد الميم تضامون. والفرق بينهما أن تضامون تضامون ينضم بعضكم إلى بعض لتروه، لأن هذا يحصل إذا كان في الشيء خفاء، فمثلا حينما يتراءى الناس الهلال في أول ما يخرج ينضم بعضهم إلى بعض، انظر إلى هذه الجهة أو انظر إلى هذه الجهة. فالمؤمنون لا يتضامون ولا ينضم بعضهم إلى بعض يطلب الرؤية، لأن أنهم يرون الله عز وجل رؤيا بينة واضحة كما يرون القمر ليلة البدر. أو تضامون من الضيم، يعني لا يلحقكم ضيم ولا ظلم في النظر إليه. ووردت أيضا تضارون وتضارون، وكلاهما ثابتة في الرواية، ومعنى تضارون أو تضارون المراد يعني لا يلحقكم مشقة ولا تعب حينما تنظرون إليه، بل ترونه عيانا بيانا جليا سبحانه وتعالى. والمؤمنون يرون ربهم في عرصات القيامة ويرونه في الآخرة، وأما الكفار فإنهم لا يرونه أبدا، لا في عرصات القيامة ولا حين دخولهم إلى النار، كما قال الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما أهل النفاق فإنهم يرون الله في العرصات ولكنهم لا يرونه بعد ذلك، لأنهم يصيرون إلى النار. هذا ما قرره شيخ الإسلام وأهل العلم في مسألة الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، وأصناف الناس في رؤية الله سبحانه وتعالى. وقوله هنا فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، المراد بهما صلاة الفجر وصلاة العصر، كما جاء مصرحا به في رواية مسلم. فإنه في مسلم لما وصل إلى قوله وقبل غروبها قال يعني العصر والفجر، وجاء مصرحا به عند أبي داود والترمذي بسند صحيح من حديث فضالة الليثي، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: حافظوا على العصرين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. وشرع بذلك البخاري واستشهد به بهذا الحديث على فضل صلاة الفجر والعصر. فالحاصل أن المراد بهاتين الصلاتين هما صلاة الفجر وصلاة العصر، وهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان الفجر والعصر. وقرأ هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فهذا كالتفسير لمعنى التسبيح هنا، أن المراد به التسبيح بالصلاة. سبح الرجل يعني إذا صلى، وإنه قوله صلى السبحة لغلبة التسبيح عليها ولكثرة التسبيح فيها. ثم قال، ثم أورد المؤلف رحمه الله أو قبل أن نتجاوز هذه النقطة: لا أحد يرى الله عز وجل في الدنيا، لم يره أحد حتى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد مر الحديث على ذلك، وأنه لما سأله أبو ذر: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه، أي كيف أراه. ففي الدنيا لم يره أحد، وأما في الآخرة فيراه المؤمنون جميعا، وهو أفضل نعيم يحصلون عليه. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري، قال الله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وولي الله بينه الله جل وعلا بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم بين وصفهم فقال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا هو ولي الله، المؤمن التقي، المؤمن بما يجب الإيمان به، التقي الذي اتقى ما حرم الله جل وعلا واتصف بالتقوى، لأن التقوى كما قال طلق بن حبيب هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. وهذا التعريف قال عنه ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن رجب وغيرهم، أحسن ما قيل في تعريف التقوى، هو أحسن ما قيل في تعريف التقوى: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقوبة الله. وعرضه بعضهم بأن تجعل التقوى بأن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. هذا ولي الله الذي آمن واتقى. يقول الله جل وعلا: من عادى لي وليا، عادى ولي الله، قال: فقد آذنته بالحرب. ومعنى آذنته أي أعلمته بالحرب، بالمحاربة له. ومن الذي يستطيع أن يحارب الله ورسوله؟ كما قال الله جل وعلا في حكم أكل الربا: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا أحد يستطيع أن يحارب الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا أصح حديث في الولاية، أو أصح حديث في الأولياء. هذا الحديث لأن فيه إثبات ولاية الله، وفيه أيضا دفاع الله عن أوليائه. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: إني لأثأر لأوليائي كما يثأر الليث. فالقصد أن أولياء الله يدافع الله عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ومن عاداهم فقد أعلمه الله بالحرب، فبارز الله بالمحاربة، ومن يحارب الله يخذل ويهزم. ففيه وجوب الحذر من التعرض لأولياء الله جل وعلا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الحذر من التعرض لهم، وإن من تعرض لهم فقد حارب الله جل وعلا، ومن حارب الله فقد خاب وخسر وهزم واندحر. ثم بين شيئا مما من أسباب هذه الولاية وما يؤدي إليها، فقال: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فيه بيان أهمية الإتيان بالفرائض لما فرض الله عليه، وأن الفرائض أهم من النوافل، وأن أوجب ما يجب على الإنسان هو الفرائض، وهي سبب محبة الله، ولا شيء أحب عند الله جل وعلا من أن يتقرب بها العبد. وهذا دليل على فضل الفرائض. ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأدي فرائض الله التي فرض عليك. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا فيه دليل على أن الإكثار من النوافل مع أن الفرائض أحب إلى الله، ولكن حتى النوافل الإكثار منها سبب لمحبة الله جل وعلا وسبب لولاية الله جل وعلا. وهذا فيه حث وتهييج للمسلم على الإكثار من الأعمال الصالحة، على أداء الواجبات والإكثار من النوافل، فإنها سبب محبة الله سبحانه وتعالى وسبب ولايته. قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. محل الشاهد لهذا الحديث إثبات المحبة من أصول الإيمان التي يؤمن بها أهل السنة، المحبة، إثبات المحبة لله جل وعلا. وهي أيضا إثبات صفة التردد كما سيأتي لله جل وعلا، وفيه إثبات صفة الكراهية وأن الله يكره. فهذا كله من أصول أهل السنة. قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. بين أهل العلم من غير خلاف بينهم أن معنى قوله هنا كنت سمعه الذي يسمع به، يعني وثقت سمعه، فلا يسمع إلا ما أحب، إلا ما يرضي الله. وكنت بصره وثقته، فلا يبصر ولا ينظر إلا ما يحبه الله. وكنت يده وثقته وسددته، فلا تمتد يده ولا تبطش إلا في طاعة الله ومراد الله. وقدمه أو رجله التي يمشي بها وثقته أيضا وسددته، فلا تمشي قدماه إلا في طاعة الله ورضوانه. هذا معنى الحديث من غير خلاف بين أهل العلم، وليس هذا تأويلا، ولكنه مما تدل عليه اللغة، وهذا معناه في اللغة، لا يحتمل غير هذا المعنى. وأهل السنة والجماعة فيما يقولون وفيما يثبتون من الأسماء والصفات يدورون مع النصوص، وأيضا اللغة تشهد لما يقولون. وهنا النص واضح أن المراد كنت سمعه، لأنه قال يتقرب إلي، فكنت سمعه الذي يسمع به، نسب السمع إلى العبد، ومعلوم أن العبد مخلوق وسمعه مخلوق، فالمراد تسديده وتصويبه وتوفيقه من الله، فلا يسمع إلا ما يحب الله، ولا يبصر إلا ما يرى الله، ولا تمتد يده إلا إلى ما يحب الله، ولا تمشي قدمه إلا إلى ما يحب الله ويريده ويرضاه ويأمر به. والمراد أنه يسدد، أكثر تقرب إلى الله بالفرائض، وأكثر من النوافل، وأبشر بولاية الله وبتسديده وبتوفيقه. وهذا أمر ملاحظ من عباد الله، من يكون موفقا في أموره وفي تصرفاته وفي أعماله لتقوى لربه جل وعلا. لما اتقى الله وفقه وسدده وصوبه، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: ولئن سألني لأعطينه، إذا أردت أن يستجيب الله لك ما تسأل فعليك بالتقرب بالفرائض وأكثر من التقرب بالنوافل، تكون سببا لإجابة الله لسؤالك. ولئن سألني، الواو هنا موطئة للقسم، الواو واو القسم واللام موطئة للقسم، تقدير الكلام والله لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، هذا بي واستجار بي ولجأ بي إلي، لأعيذنه من شر كل ذي شر من كل ما استعاذ منه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. تنزع أو اختلف السلف في التردد هل يضاف إلى الله، فمنهم من منع التردد من إضافة التردد إلى الله قال لأن هذه صفة نقص، وأثبته آخرون وهو الصواب ولا يحمل على المعنى الذي فيه النقص. ولهذا بيّن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله معنى التردد في الحديث فقال في مجموع الفتاوى في المجلد العاشر صفحة 58 قال بيّن سبحانه أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده ويكره ما يكرهه، وهو أي العبد يكره الموت فهو يكرهه، فالله يكره الموت لأن عبده يكرهه، يعني يكرهه لعبده فهو يكرهه كما قال، قال وأنا كما قال وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريد أن يموت، فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك. هذا بيان شاف كاف من شيخ الإسلام وإزالة للبس الذي قد يحصل عند البعض في معنى التردد. المراد أن التردد هنا لأن الله يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكره عبده المؤمن، وعبده المؤمن يكره الموت، ولكن الله سبحانه وتعالى قد قضى عليه بالموت ولا بد منه، فهذا هو التردد الحاصل، وليس المراد التردد الذي يدل على عدم العلم وعلى خفاء الأمر وعلى عدم معرفة المصلحة، لا، هذا معنى التردد. فيثبت لله جل وعلا إثباتا على حقيقته وهو صفة كمال لا نقص فيها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وشيخ الإسلام أيضا في الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 225 يقول فالمتقربون إلى الله بالفرائض هم الأبرار المقتصدون، يعني الحديث ذكر من يتقرب إليه بالفرائض ومن يتقرب إليه بالنوافل، فقال شيخ الإسلام فالمتقربون إلى الله بالفرائض هم الأبرار المقتصدون أصحاب اليمين، والمتقربون إليه بالنوافل التي يحبها بعد الفرائض هم السابقون المقربون. وهذا كما قال شيخ الإسلام عند قوله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. قال هذه الأصناف الثلاثة هم أهل الحق وأهل السنة وأهل الإسلام، فمنهم الظالم لنفسه الذي ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات، ومنهم المقتصد الذي أتى بالواجبات فقط ولم يأتي بشيء من المندوبات، وهم الذين أشار إليه هنا بأنهم المقتصدون الذي قال فيهم الله جل وعلا وما تقرب إلي عبدي إلي بشيء أحب مما افترضت عليه، ومنهم السابق بالخيرات وهو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات وأتى بالمندوبات وترك المكروهات خشية الوقوع في المحرمات، هذا هو السابق المقرب. والحاصل أن الحديث فيه كما أشرنا إثبات صفة المحبة لله جل وعلا، وإثبات صفة التردد، وإثبات صفة الكراهية، وإثبات ولاية الله سبحانه وتعالى وأنه يتولى المؤمنين. وهذا الحديث كما قال شيخ الإسلام في الفتاوى في المجلد الثاني صفحة 371 قال: وهذا أصح حديث الرؤية في الأولياء، هذا أصح حديث الرؤية في الأولياء. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وهذا فيه من أصول الإيمان عند أهل السنة إثبات نزول الله جل وعلا، وأن الله ينزل الثلث الآخر كل ليلة نزولا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، لا نعلم عن كيفيته شيئا، ولكن نؤمن به ونصدق به لأنه ثبت به الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا سماه حديث النزول، فأفاد فيه وأجاد على عادته وبين ورد ما استشكل وما أورده المخالفون من شبهات. ينزل ربنا تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني الثلث الآخر. وجاء في بعض النصوص أنه ينزل النصف، نصف الليل بعد منتصف الليل. فمن العلماء من جمع بين هذه النصوص لأنه ينزل نصف الليل وآخر والثلث الآخر، ومنهم من قال بالترجيح بين النصوص وقال إن النصوص التي فيها إثبات نزوله الثلث الآخر أصح وأقوى من غيرها. وفي أن الله سبحانه وتعالى يقول لعباده: من يسألني فأعطيه. وهذا يدل على أهمية القيام في آخر الليل والثلث الآخر من الليل. وينبغي لك يا طالب العلم أن تكون ممن يقوم في هذه الساعة، كيف لا وأنت أحوج ما تكون إلى الله، وكم من المسائل تحتاجها أن تسألها الله، وكم من الأمور تحتاج أن تدعو الله بها، وكم من الذنوب تحتاج أن تستغفر ربك منها. فالله جل وعلا يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له، ورتب الجواب على الدعاء: من يدعوني فأستجيب له. والفاتك الترتيب والتعقيب: من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. فيا أخوان، ثمرة العلم العمل، ثمرة العلم العمل. هذا الحديث العظيم ينبغي المسلم يقف معه كثيرا. كلنا ذلك الرجل الذي تمر به أمور يريد قضاءها، تمر به بعض الشدة، تمر به أشياء، فليسأل الله بالليل والنهار، ولكن سؤاله في آخر الليل أدنى وأقرب إلى الإجابة لصحة هذا الحديث، ولأنه يغفل فيه الغافلون ولا يوفق للقيام فيه لطاعة الله إلا الموفقون. ففيه إثبات صفة النزول هذا الحديث من أصول الإيمان، وفيه إثبات صفة الكلام لأنه يعني قال يقول، وفيه إثبات صفة المغفرة فأغفر له، وفيه إثبات صفة الإعطاء فأعطيه، والاستجابة فأستجيب له. وكل هذا مما يؤمن به أهل السنة ويقرون به. ثم قال المؤلف عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم كذلك. وهذا الحديث محل الشاهد منه لأصول الإيمان إثبات صفة الكبرياء وأنها رداء الله، رداءه الكبرياء سبحانه وتعالى، فهي إثبات صفة الكبرياء لله جل وعلا، وأهل السنة يثبتون هذا. ولهذا جاء في حديث آخر: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني فيهما لعذبته، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فأهل السنة والجماعة يقرون بهذا، بإثبات صفة الكبرياء وأنها رداء الرحمن، وإثبات العزة لله جل وعلا وأنها إزار الرحمن، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه مسلم وغيره. وهذا الحديث تفسير لقوله جل وعلا في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قالوا هاتان الجنتان الأوليان هما الجنتان من ذهب، وهي للسابقين الأبرار. وقوله وجنتان من فضة يدل عليه قوله في السورة نفسها في سورة الرحمن: ومن دونهما جنتان. دونهما يعني في الوصف في النعيم. والمتأمل للآيات التي جاءت في سورة الرحمن يتبين له الفرق بين الجنتين، الفرق بين القسمين، فالأول أعظم وأكمل، وإن كان الجنتان الأخريان فيهما الخير العظيم، فهما جنتان من ذهب آنيتهما، يعني الآنية التي فيهما، وهذا دليل على أن في الجنة آنية، وما فيهما يعني ما فيهما مما عده الله من النعيم كالمساكن وكل ما عده الله عز وجل، جاءت به النصوص الصحيحة، فإنها تكون من ذهب والجنتان الأخران يكونان من فضة. وقد أورد بعض العلم استشكالا كما أورده الحافظ بن حجر، قال: هذا الحديث دال على أن جنتين من ذهب وجنتين من فضة، وقد جاء الحديث الصحيح عند أحمد والترمذي وابن حبان والدارمي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، هذا بناء الجنة. والحديث الذي معنا يدل على أن جنتين من ذهب وجنتين من فضة من ورق، فقالوا في الجمع بينهما بما جاء عند البزار وأبي نعيم بسند جيد، سند حسن كما يقول الحافظ بن حجر، حيث جاء فيه: إن الله أحاط حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. قالوا: فالحديث الذي جاء فيه أن بناء الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب، أن هذا حائط الجنة الذي يحيط بها، جمع بين النصوص. وأما الجنتان الأوليان فهما فكلاهما من ذهب، ولكن حائطهما من ذهب، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، والجنتان الأخران كلاهما من فضة ولكن حائطهما لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وبهذا يجمع بين النصوص الواردة في ذلك. قال: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء، يعني ما بينهم وبين أن ينظروا إلى الله إلا رداء الكبرياء والإجلال والهيبة، على وجهه في جنة عدن، فيمن جل وعلا عليهم فيرفع الرداء الذي بينه وبينهم، فينظرون إلى الله جل وعلا وأعظم، وهو أعظم نعيم يرونه ويحصلون عليه في الجنة. وهذا فيه من أصول أهل السنة والجماعة كما قلنا إثبات صفة الكبرياء، وفيه أيضا إثبات النظر إلى وجه الله الكريم، وفيه إثبات الجنة، وأن الجنة جنتان، جنتان من ذهب وجنتان من فضة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب أورده المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد، وأورده هنا كما ترون، وهو من أصول أهل السنة والجماعة، وفيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. ولهذا أورد فيه حديث ابن عباس في صحيح مسلم عند مسلم والترمذي والنسائي قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا مرسل صحابي، ومرسل الصحابي له حكم الرفع ولا يضر ذلك. قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ رمي بنجم فاستنار، رمي بشهاب فاستنار، يعني كان له نور واضح وبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون إذا رمي بمثل هذا؟ فقالوا: كنا نقول ولد الليلة عظيم أو مات عظيم، هذه عقيدة أهل الجاهلية. فقال: إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته. وبالمناسبة هذا الحديث دليل على أنه لا يشرع قول عند رؤية الرمي بالشهب. إذا رمي بالشهب لم يرد في السنة قول يقوله الإنسان، وأن العامة يعني تختلف عباراتهم في هذا، منهم من يقول سبحان الله، ومنهم من يقول رجوم للشياطين، ومنهم من يسكت وهو الصواب، ما ورد شيء. إذا رأى الإنسان الشهاب يرمى به حتى ولو استنار نوره وعظم، لم يرد في السنة ما يدل على أن الإنسان يقول شيئا، فإذا رآه الإنسان يسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لم ترمى لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا عز وجل إذا قضى أمرا سبحت حملة العرش حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال. وهذا فيه إثبات صفة الكلام، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع يسمعه منه جبريل ويخبر به الملائكة. قال: فيستخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم فما جاءوا به على وجهه فهو الحق، ولكنهم يقرفون ويزيدون. بعض الألفاظ يقرفون وهي بمعنى، يعني يقرفون فيه ويزيدون عليه، يقرفون فيه كلاما من كلامهم ويزيدون عليه، كما جاء في الحديث الآخر: فيكذب معها 100 كذبة الساحر والكاهن. فهذا الحديث محل الشاهد منه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه كلام مسموع يسمعه جبريل، كما جاء في الحديث الآخر الذي أورده المؤلف حديث النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله تعالى. ثم ذكر فيه: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، وأول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه ما أراد، فينتهي به حيث أمره الله. كلما مر بسماء سأله أهلها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول لهم: قال الحق، قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون مثل ذلك. الحديث والحديث الثاني في سنده ضعف، الحديث الثاني أخرجه ابن خزيمة في التوحيد والآجري وابن أبي عاصم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات ومن جرير في التفسير، وفي سنده ضعف لكنه معناه صحيح ويشهد له الحديث الذي قبله وبعض الأحاديث التي ورد في السنة التي تدل على أن الملائكة إذا تكلم الله بالوحي أخذتهم رجفة أو رعدة شديدة خوفا وهيبة وإجلالا لله سبحانه وتعالى وصعقوا، فيكون أول من يفيق جبريل. فكلما مر على ملأ من الملائكة سألوه فيخبره ماذا قال ربنا، فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. وفيه أن أيضا أن الملائكة حينما تسمع الكلام أو ملائكة السماء، كما جاء صريحا عن عائشة أن الملائكة يحدث بعضهم بعضا في السماء، فربما سمع الجن، لأن الجن يكون بعضهم فوق بعض كما جاء في الحديث الصحيح فيسترقون السمع أو يسمعون يخطفون الكلمة من السماء لأنهم يسترقون السمع، فربما أدركهم الشهاب فلا يبقى منهم أحد، ربما بقي منهم الواحد أو الاثنان وقد وصلت إليه الكلمة فيقرها أو فيلقيها إلى الساحر أو الكاهن فيأخذها ويكذب معها 100 كذبة يخلطها بها فيصدقوا من أجل الكلمة التي قال. وهذا فيه دليل على استعداد النفوس لقبول الباطل، فإن الذي يكذب 100 كذبة ويصدق مرة واحدة الواجب أن يكذب، لكن يصدق 100 كذبة من أجل كلمة صدق واحدة. وهذا فيه دليل على استعداد النفوس لقبول الباطل إلا ما شاء الله. فالحاصل أن هذا الحديث فيه من أصول أهل السنة والجماعة إثبات أن الله سبحانه إثبات الكلام لله جل وعلا، وأنه يتكلم ويتكلم بصوت يسمعه جبريل وتسمعه الملائكة، وفيه أيضا إثبات الإيمان بعلو الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا إثبات الملائكة والإيمان بالملائكة. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه في هذا اليوم، وإن كان هناك شيء من الأسئلة نسمع ولو الشيء القليل لأن الشيخ قد وصل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل بالحديث من يسألني فأعطيه ومن يدعوني فأستجيب له، ما هو الفرق بين السؤال والدعاء؟
الدعاء أعم من السؤال، الدعاء أعم من السؤال، وقد يقال أنه مترادفان، لكن الدعاء أعم لأن السؤال هو ما فيه طلب. ولهذا العلماء قالوا الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء طلب، دعاء مسألة وطلب ودعاء عبادة. فلو أن الرجل قام آخر الليل وصار يصلي فإنه بهذه الصلاة يدعو الله أن يغفر له، رفعه ليديه، قبضه ليده اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، هذا تذلل وخضوع يدعو الله به. فالدعاء أعم من السؤال، السؤال ما كان فيه طلب، الدعاء أعم من ذلك، ما كان فيه سؤال وطلب وما سوى ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في حديث جرير بن عبد الله البجلي، ما مناسبة ذكر الآية في الحديث؟
ذكر الآية
قول الله جل وعلا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس.
نعم، قلنا أن هذا تفسير وبيان للمراد بالصلاة التي إن استطعت أن لا تغلب على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، قلنا أنها صلاة الفجر وصلاة العصر، وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية أن المراد بالتسبيح هنا هي الصلاة، صلاة الفجر وصلاة العصر. وقلنا إنها أن الصلاة تسمى سبحة وتسبيحا من باب إطلاق الجزء على الكل، لأن مما في الصلاة التسبيح. ولهذا قال ابن عمر في صحيح مسلم وغيره لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كنت مصليا النافلة، وسمى صلاة النافلة سبحة أو تسبيحا. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك